بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الخامس من دروس نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند الناقض الرابع. كنا قد توقفنا عند الناقض الرابع وهو قول الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال من اعتقد الرابع، قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. ونأخذ هذا الناقض من عدة مسائل. المسألة الأولى، ما دام أن الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن نبين في المسألة الأولى ما يجب أن يعتقده المسلم في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يجب أن يعتقده المسلم في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول يجب، إذا المسألة الأولى نقول ما يجب أن يعتقده المسلم في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولبيان هذه المسألة نقول يجب أن يعتقد المسلم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وتقريره وحي من الله تعالى بواسطة جبريل. إذن السنة النبوية تعتبر أيضا وحي، كما أن كتاب الله تعالى وحي. قال الله تعالى مبينا أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق من تلقاء نفسه، وإنما هو بما يوحى إليه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا في التشريع إلا ما أوحاه الله تعالى إليه. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى يسمون القرآن والسنة الوحيين، يسمون القرآن والسنة الوحيين. ويقول الشافعي رحمه الله السنة وحي يتلى، السنة وحي يتلى. وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، ولا بد أن يعتقد المسلم أن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الهدي، هو خير الهدي. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القرآن والسنة وحيان نسخ كل شريعة سابقة، وهما أسهل وأصلح شريعة تقتفى. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وعلقه في صحيحه بصيغة الجزم حديث ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. قال: الحنيفية السمحة. وحسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. ومن نعم الله جل وعلا على هذه الأمة أن الله عز وجل امتن عليها بأن أكمل لها الدين فلا نقص فيه، وذلك بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد غير هذه الملة وخسر ولن يقبل منه ما يصبو إليه ويريده ويطمح إليه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بناء على ما سبق، والأدلة في هذا المقام كثيرة ومتضافرة، نقول بناء على ما سبق لا بد أن يعتقد المسلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الهدي وأكمل الهدي. ومن أخذ أو قبل هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحى هدي النبي صلى الله عليه وسلم جانبا فقد خرج من ملة الإسلام. وهذا ما يريد بيانه المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهذا ما سيأتي توضيحه في المسألة الثانية. نقول المسألة الثانية، الآن عرفنا ما يجب علينا في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا نقدمه وأننا لا نرضى به بدلا، وأنه هو خير الهدي ولا شك، وأن من يريد أن يبدل هذا الهدي ويأتي بهدي آخر لنتحاكم فيه ونحو ذلك، فلا شك أنه قد جانب الصواب، ونحن إذا اتبعناه قد خرجنا من ملة الإسلام كما سيأتي بعد قليل في المسألة الثانية. إذا نقول المسألة الثانية: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فقد كفر. وهذا ما يريد بيانه المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا الناقض. إذا لو جاءنا شخص واعتقد أن هديا آخر غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكمه ماذا؟ نقول: إذا أنت تعتقد هذا الاعتقاد فأنت خارج من ملة الإسلام، فأنت خارج من ملة الإسلام. قد يقول قائل: لماذا نكفره ونخرجه من ملة الإسلام؟ أريد أن أعرف الحكمة من ذلك، أريد أن أعرف السبب في هذا. ماذا تقولون؟ نعم، لو قال لنا قائل: ما الحكمة من ذلك، من خروجه من الإسلام؟ لماذا نقول أن من اقترف هذا الأمر قد خرج من ملة الإسلام؟ نعم، نعم. لأنه يقدح بأساس الدين. جيد، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. جيد، لأنه شرع غيره. جيد، لأنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رضي لنا الإسلام دينا. ممتاز، لأنه إذا اعتقد ذلك على كلامه سعة الخروج. جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو يعتقد نفسه يستطيع التشريع بدل من الله ورسوله. أحسنتم، ما ذكرته بالجملة هو الصواب. إذا نقول: هو كافر من وجهين، هو كافر من وجهين. أولا، أنه كذب بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين والطريق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن الطرق. الأدلة جاءت في الكتاب وفي السنة أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن وأكمل هدي، وهو إذا خالف ذلك فإنه إنما كذب الله، كذب بما في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو إذا ابتغى هديا آخر فإنه كأنه يكذب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو يكذب ما جاء في كتاب الله تعالى، فقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالله عز وجل يبين لنا أن هذا القرآن وهذا التشريع يهدي للتي هي أقوم وأفضل وأكمل وأحسن، وهو إذا اتبع غير هذا الهدي فإنه كأنه يقول أن هذا القرآن ليس بأقوم وليس بأكمل، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أكمل هدي. إذن هو كذب ما جاء بما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: أنه بذلك ينتقص الخالق عز وجل ويفضل حكم المخلوق على حكم الخالق جل وعلا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهو يتبع حكما آخر. طيب، إذن من هذين الوجهين عرفنا الحكمة من خروجه من ملة الإسلام، فهو ينتقص الخالق جل وعلا وحكم الخالق جل وعلا من جهة، وهو يكذب الله تعالى ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الهدي وهذا القرآن هو الأقوم وهو الأكمل وهذا التشريع هو الأحسن وهو الأفضل وهو الذي يجب اتباعه. ونقول أيضا يدخل في هذا الناقض من قال أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا الزمان، وأن هذا الزمان متطور وفيه مستجدات وفيه أمور حضارية وإلى غير ذلك من الأشياء، فإننا لابد أن نقصي هذه الأحكام ونستبدل بأحكام تناسب هذا الزمان ونحو ذلك. فإن هذا لا شك أنه يدخل في هذا النقد. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، يقول: من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، فلا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف نحالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. نأتي للمسألة الثالثة ونقول: الحكم بما أنزل الله تعالى. الحكم بما أنزل الله تعالى. نقرر هذا ثم حتى نأخذ المسألة الرابعة: حكم من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى. الآن عرفنا، تكلمنا قبل قليل في المسألة الأولى والثانية عن الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عام. الآن نريد لو أن شخصا أراد أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، هذا سوف نأخذه في المسألة الرابعة. وقبل ذلك في هذه المسألة، المسألة الثالثة، أن نتكلم عن الحكم بما أنزل الله تعالى. ما واجبنا نحو الأحكام التي أنزلها الله تعالى؟ نقول: يجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يحكموا ويتحاكموا بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، فحكمه عليه الصلاة والسلام صادر عن الله تعالى. قال الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. تأملوا، قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم بما رأيت أنت واجتهادك أنت، لا، بما أراك الله. إذن الحكم الصادر عن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحكم على الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وبناء عليه يجب على المسلمين أن يحكموا ويتحاكموا بما أنزل الله في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، تأملوا معي الآية، فإن تنازعتم في شيء. لما يقال فإن تنازعتم، هذا شرط، أسلوب شرط. لما أقول لشخص مثلا، مثال آخر، لو أقول لشخص مثلا: إن حضرت هذا الدرس اليوم، هذا يسمى شرط. طيب لابد لهذا الشرط جواب. قل: إن حضرت هذا الدرس اليوم، الجواب سوف تستفيد. هنا يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء. ولاحظوا كلمة شيء، شيء نكرة أو معرفة؟ كلمة شيء نكرة أو معرفة؟ نعم، نكرة. جيد. والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد أيضا العموم، فإنها تفيد العموم. وهنا عندنا شرط: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط. وجاءت هذه النكرة: شيء، أي شيء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا نستفيد من هذه الآية أنه كل شيء يتنازع فيه فإنما نرجع فيه في التحاكم فيما بيننا إلى الشرع الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا آية أخرى وتأملوها أيضا، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأملوا معي هذه الآية. الله عز وجل ينفي الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. هنا عندنا نفي فلا، وعندنا قسم وربك، ثم جاء بنفي الإيمان. فنفي الإيمان مؤكد، مؤكد بنفي قبله فلا، ومؤكد بالقسم أيضا. قال: فلا وربك لا يؤمنون. طيب متى يؤمنون؟ حتى. ثم هناك شروط بعد حتى، هناك شروط بعد حتى. أول شرط يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن لا بد من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن من أراد الإيمان، تمام الإيمان، لا بد من 3 شروط. أولا: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الشرط الأول أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. قال: فيما. وما هنا اسم موصول، وهي من صيغ العموم، يعني في كل شيء. أيضا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدوا في أنفسهم ضيقا وكرها لما قضيته يا رسول الله. أيضا حينما تحكم شرع الله جل وعلا، ينبغي، لا بد حتى تستكمل الإيمان، لا بد أيضا أن لا يوجد في صدرك ضيق وحرج وكراهية وبغض وغير ذلك لهذا الحكم الذي نزل فيك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الشرط الثالث قال: ويسلموا تسليما، أي يسلموا لحكمه أتم التسليم، والتسليم المطلق، وأكد ذلك بالمصدر. دائما إذا جاء المصدر فإنه يراد به الصراحة تماما. لو أقول مثلا: لا بد أن تمشي مشيا، يعني ما أريد أي مشي، أريد مشيا، يعني هو المشي الصحيح، تمام المشي. لا بد أن تستمع استماعا، يعني أريد حقيقة الاستماع. استماعا مشيا هذا يسمى مصدر، إذا جاء بالمصدر بعد الفعل فهو يراد به الحقيقة تماما. هنا نريد تمام التسليم أيضا. إذن من أراد استكمال الإيمان لا بد أن يأخذ بحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التنازع. والأمر الثاني: لا يجد في نفسه ضيق وحرج على هذا التشريع ويكون مبغض لهذا التشريع. الأمر الثالث أن يكون عنده تمام التسليم، تمام التسليم لهذا الحكم. فلا بد للمسلم أن يحكم ما أنزل الله عز وجل. إذا تبين مما سبق من الآيتين السابقتين تحت هذه المسألة كيف أنه لا بد للمسلم أن يحكم أو ويحكم بما أنزل الله جل وعلا، وأن يخشى من ضد ذلك. ويقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يقول: والله والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. المسألة الرابعة. الآن عرفنا ما يجب على المسلم في تحكيمه لما أنزل الله تعالى. نأتي إلى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هذه المسألة الرابعة. نقول إن الإعراض عن حكم الله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله عز وجل، سواء كان من القوانين الوضعية أو الشرائع السماوية المحرفة كاليهودية والنصرانية، يعتبر كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام. وأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر. وهل كفره كفرا أكبر مخرج من ملة على الإطلاق؟ نقول هذه المسألة فيها تقسيم. تنبهوا معي لهذا التقسيم، وهذه المسألة مهمة للغاية، ينبغي أن نتأملها. سوف نقسم المسألة إلى قسمين: كفر الاعتقاد وكفر العمل. كفر الاعتقاد وكفر العمل. الآن عندنا تحكيم بغير ما أنزل الله، وأي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله، فإن نقول أولا، نقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة. لو قال لنا على الإطلاق، نقول انتظر، المسألة فيها تفصيل والمسألة فيها تقسيم. عندنا قسمان: القسم الأول كفر الاعتقاد، والقسم الثاني كفر العمل. سنتكلم عن كفر الاعتقاد. الآن كل ما سوف نطرقه من هذه المسائل والحالات التي سوف أذكرها تحت القسم الأول، وهو كفر الاعتقاد، وهو كفر الاعتقاد. ونقول في كفر الاعتقاد، نقول في كفر الاعتقاد هو كفر مخرج من الملة، هو كفر مخرج من الملة. وبناء عليه، وقبل ذلك نقول هو مراد المصنف في هذا الناقض، حيث ابتدأ هذا الناقض. ارجعوا لهذا الناقض، ماذا قال المصنف؟ يقول هنا: من اعتقد. إذن هو كلامه عن الاعتقاد، كلامه عن الاعتقاد هو مراد المصنف. فكفر الاعتقاد هو كفر مخرج من ملة الإسلام، هو كفر مخرج من ملة الإسلام. ونقول هذا الكفر له أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم، له رسالة قيمة اسمها تحكيم القوانين، اسمها رسالة تحكيم القوانين. يدخل تحت هذا القسم عدة أنواع. أول هذه الأنواع، نحن في القسم الأول وهو كفر الاعتقاد. أول هذه الأنواع أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، كان يكذب وينكر. دعونا نأخذ مثالا ونطبق هذا المثال على هذه الحالات. مثلا حد السارق على سبيل المثال، حينما تثبت فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع بأن تقطع يده على سبيل المثال، جيد، لو جاء وقال أنا أنكر هذا الحكم، نقول هذا الحكم في كتاب الله جل وعلا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أيضا، وهو من شرع الله جل وعلا، يقول أنا أنكر هذا وأجحده ولا أحكم بهذا، فإذا جاءني سارق فأنني لا أحكم بهذا. فماذا نقول هنا؟ نقول أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، لأن الجحود لا شك أنه كفر. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسواء كان جحوده أصلا من أصول الدين أو فرعا من فروعه المجمع عليه، أو أنكر حرفا، جحد حرفا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أي مسألة من المسائل القطعية، فإنه كافر يخرج من ملة الإسلام. هذا النوع الأول تحت كفر الاعتقاد. نأتي النوع الثاني، أن يعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل. أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من القوانين الوضعية وغيرها، أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم وأشمل. الآن معكم، الآن تقدم معنا قبل قليل كيف هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف واجبنا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف واجبنا مع حكم الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءنا شخص وقال أنا أعتقد أن حكم غير الله جل وعلا أحسن وأتم وأكمل وأشمل من حكم الله جل وعلا الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول أيضا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام وبلا شك أيضا. وسبق أن هذا كافر من وجهين، أولا أن فيه تكذيب لله ورسوله وتقدم معنا، وأن فيه انتقاص للخالق سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا شك أن هذا، يعني من يقول مثلا أننا في هذا الزمان لا بد أن مثلا نبعد حد السرقة ولا نقيمه، أو أي حد من حدود الإسلام ولا نقيمه لأن الزمان اختلف والناس يعني اختلفوا عن الزمن السابق وهذا الحكم لا يصل لهذا الزمن ونحو ذلك، فإن هذا يدخل ضمن هذا الناقض. الثالث، النوع الثالث، أن يعتقد الحاكم أن حكم غير الله ورسوله مثل حكم الله عز وجل. ما رأيكم لو أنه اعتقد، مثلا القاضي مثلا اعتقد أن حكم غير الله ورسوله مثل حكم الله عز وجل، يقول أنا أعرف أن حد السرقة جاء بكذا وكذا وكذا، ولكن عندنا حكم آخر أيضا وقوانين أخرى، هذه القوانين مثل حكم الله عز وجل تماما، يعني سواء نأخذ هذا أو هذا. هذا ماذا نقول عنه أيضا؟ نقول أن هذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ هذا فيه مساواة، هذا فيه مساواة، فجعل هذا الذي جاء بهذا الحكم الوضعي جعله مساويا بأحكامه، مساويا لأحكام الله جل وعلا. وتقدم معنا أن التسوية شرك، أن التسوية شرك، والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. هذا النوع الرابع. النوع، عفوا، هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن يعتقد الحاكم جواز الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد الحاكم أن جواز الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. وهذا ماذا حكمه؟ ماذا يسمى هذا؟ هذا أخذناه كثيرا، مر معنا كثيرا. أقصد من يجوز ما حرم الله جل وعلا، يقول أنه حلال، ماذا يسمى هذا؟ نعم، طيب، هو كفر أكبر مخرج من الله لا شك، لكن ماذا نسمي هذا؟ دائما نرددها حينما يأتي هذا، وهي مسألة باتفاق العلماء، نقول أن من استحل ما حرم الله فقد كفر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا تقدم معنا. فهذا استحل ما حرم الله، فهو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب، الخامس، إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القوانين الوضعية كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار، فهذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة، بل عده أهل العلم أنه أظهر الصور والأنواع معاندة للشرع ومشاقة لله ورسوله. السادس، أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله على أنه حكم لله فيبدل دين الله، يعني يأتي بقوانين وضعية أو أحكام بغير ما أنزل الله عز وجل فيبدلها ويجعلها هي أحكام، يقول هذه هو الحكم الذي جاء به الله جل وعلا، فهذا مبدل لأحكام الله جل وعلا، فهذا أيضا كافر كفرا أكبر مخرج من الله بإجماع العلماء. يقول الله تعالى، والدليل على هذا، يقول الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحاكم مثل هذا جمع بين التشريع وزعمه أن هذا من الدين، يعني كانه جاء بهذا القانون الوضعي وجعله هو من الشرع، وأيضا بدله، وأيضا بدل شرع الله جل وعلا. السادس، ما يحكم به رؤساء العشائر والقبائل من البوادي معرضين عن حكم الله جل وعلا باعتقادا، نحن في الاعتقاد، يعني يعتقدون مثلا أن مثلا عادات أبائهم وأجدادهم وسلومهم، يسمونه سلوم وغير ذلك، هي المقدمة على حكم الله جل وعلا، فيعتقدون أنها هي التي لا بد أن تحكم. هذا أيضا يدخل ضمن هذه الأنواع، وهي سبعة أنواع ذكرها الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه. طيب، نأتي للقسم الثاني، كفر العمل. هذا كل الذي سبق كله في الاعتقاد، كل الذي سبق في الاعتقاد، وهو الذي أراده المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا الناقض. نأتي للقسم الثاني وهو كفر العمل. كفر العمل، ما معنى كفر العمل؟ يعني مثلا يكون الحاكم أو مثلا والقاضي بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكم الله ورسوله هو الحق الذي لا بد من اتباعه، يعني يقول أنا أعرف أن حكم الله جل وعلا هو الحق الذي لا بد أن نتبعه ولا بد أن نسير عليه ولا بد أن نعتقده، ويجب على كل إنسان أن لا يخرج عنه، لكنه مع ذلك هو يحكم بغير ما أنزل الله، ليس اعتقادا وإنما لهوى في نفسه أو رشوة أو انتقام من شخص آخر. كان يكون مثلا القاضي على سبيل المثال يحكم لآخر مثلا يبعد حد السرقة، ويقول أنا أحكم عليه مثلا بالسجن مثلا لمدة شهرين ويكفي مثلا، وهو هذا قد استوجب بتمام الشروط قطع اليد وانتفاء الموانع، استوجب قطع اليد، ولكن يقول هذا مثلا قريبي وابن عمي أو نحو ذلك من هذه الأمور، فهو محاباة لهذا الشخص، حكم بغير ما أنزل الله فقال أريد أن أسجنه شهرين ويكفي هذا. أو رشوة، يكون مثلا هذا المتهم بالسرقة أعطى هذا القاضي مثلا 10,000 وقال على أن تكفيني من هذا الحكم، وقابل وحكم بغير ما أنزل الله، وسئل هذا القاضي يقول نعم أنا أعتقد أن الحكم هو حكم الله جل وعلا وحكم الرسول بأن تقطع يد هذا السارق، وأنا لا أوجب شيئا ولا أعتقد شيئا أصح من حكم الله جل وعلا، ولكن إنما فعلت ذلك لأنني قبلت تلك الرشوة، أو محاباة لهذا الرجل، أو انتقاما منه، كان يكون عدو له مثلا ويقول له مثلا لا تقطع يد واحدة وإنما تقطع اليدين والقدمين أيضا، فانتقام منه يحكم بغير ما أنزل الله ويكثر عليه مثلا، فانتقام منه يحكم بغير الحكم الذي أنزله الله جل وعلا. هل هذا يكفر كفر أكبر مخرج من الله أو لا؟ هذه المسألة هي التي فيها خلاف. نحن الآن ما عندنا اعتقاد، الشخص هذا ما يعتقد الآن، بالعكس يعتقد ما يعتقده المسلمون ويعتقد اعتقاده صحيح لا غبار عليه، لكن فعله وعمله هو الذي فيه الإشكال، وهو أنه يحكم غير ما أنزل الله، مع أنه ماذا؟ مع أنه يعتقد الاعتقاد الصحيح في وجوب الحكم بما أنزله الله عز وجل، لكنه لانتقام أو رشوة أو شهوة في نفسه أو محاباة ونحو ذلك حكم بغير ما أنزل الله تعالى. فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، لأن هناك أثر لابن عباس رضي الله عنهما، ورواه غير واحد من الأئمة، أن ابن عباس يقول، وهو ترجمة القرآن، يقول في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، يعني أنه كفر أصغر، أنه كفر أصغر، لأنه ربما يأتي شخص ويقول أنت تقول عن هذا القاضي الذي اعتقاده صحيح لكن عمله غير صحيح، فعل ذلك محاباة أو انتقامة أو شهوة أو رشوة ونحو ذلك، أنك تقول أنه غير مخرج من الله. طيب الله عز وجل يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نقول هذه الآية فسرها ابن عباس وقال هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، يعني أنه كفر أصغر، وهذا الأثر فيه ضعف، فهذا الأثر فيه ضعف، ولأن فيه هشام بن حجير ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن معين وضعفه غير واحد من الأئمة، وروي موقوفا على طاووس أيضا وهو من تلاميذ ابن عباس، ولكن له شواهد أخرى وذلك حسنه جمع من أهل العلم. فهذه المسألة وهي كفر العمل مما اختلف فيه أهل العلم، فالذي يصحح هذا الأثر، انتبهوا معي الآن نريد أن نضعكم على مفترق الطرق، فالذي يصحح هذا الأثر يقول أن هذا الفعل ليس كفرا مخرجا من الملة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز واختيار الشيخ ابن عثيمين واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم واختيار الألباني كذلك رحمة الله تعالى على الجميع، فإنهم يرون هذا الرأي وأنه ليس مخرجا من الملة. والذي يرى أن هذا الأثر ضعيف وأنه لا يتقوى بشواهده قال أنه لو حكم فإنه خارج من ملة الإسلام، وهنا من هنا نشأ الخلاف من هذا الأثر في ضعفه وصحته، في ضعفه وصحته. والأظهر والله أعلم أن نقول أنه الأظهر والله أعلم أن نقول أن هذا لا يخرج من ملة الإسلام، ولكنه لا شك أنه فعل ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم، ويكفي أن ما وقع فيه مما اختلف فيه أهل العلم، ويكفي أن ما وقع فيه بعض أهل العلم يقول أنه خروج من ملة الإسلام. هذا هو توضيح الحكم غير ما أنزل الله بقسمه، كفر الاعتقاد وكفر العمل. هناك تقسيم آخر يعني ربما يكون يعني بوجه آخر لكنه ليس كالتقسيم السابق يعني مفصل، لكنه يعني يجمع لكم ما تقدم من الأحكام، وهو من قول الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يقول من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور، من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. الأول يقول من قال أنا أحكم بهذا يعني القانون الوضعي لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو ماذا؟ ماذا تقولون بناء على ما سبق؟ من قال أنا أحكم بهذا يعني القانون الوضعي لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو ماذا؟ نعم فهو كافر، فهو كافر كفرا أكبر، هكذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهكذا بيناه فيما تقدم، يقول فهو كافر كفرا أكبر. الثاني ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة الإسلامية جائز، فهو ماذا؟ بناء على ما سبق. نعم أحسنتم، فهو كافر كفرا أكبر. طيب وهكذا قال الشيخ. يقول الثالث: ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو ماذا؟ نعم أعيد مرة أخرى. يقول: من قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، يعني فرق بينه وبين الثاني أن الثاني ما قال أفضل، هنا قال أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو ماذا؟ أيضا نقول كافر كفر أكبر، فهو كافر كفر أكبر أيضا، هكذا قال الشيخ. الرابع يقول: ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل ويفعل هذا لأمر صادر ممن حكمه، فهو كافر كفرا أصغر لا يخرجه من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. طيب، وهذا القول هو الذي مال إليه شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وأيضا شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب نأتي إلى طبعا قلت لكم أنه كفر العمل، أن الفارق في الخلاف المسألة صحة الحديث من ضعف الحديث، لكن أذكركم بأن ممن صح هذا الحديث ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وتلميذه ابن القيم أيضا. ولذلك يقول شيخ العثيمين رحمة الله تعالى، يقول: فيكفينا أن علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. هكذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طيب المسألة الخامسة، المسألة الخامسة أن نقول قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاءت أيضا فأولئك هم الظالمون، وجاءت أيضا الفاسقون، وجاءت أيضا الفاسقون. كيف توجيه هذه الآية التي جاءت بالكفر تارة وبآية أخرى بالظلم تارة وبآية أخرى بالفسق تارة؟ فهل نقول أن من لم يحكم ما أنزل الله هل نقول عنه أنه كافر أو فاسق أو ظالم؟ نقول أهل العلم في هذه الآيات على عدة أقوال، أختار لكم أبرزها. طبعا من أهل العلم قال أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر فاسق ظالم، فهو كافر فاسق ظالم. ومن أهل العلم من قال من فصل في ذلك بحسب التفصيل السابق في الحكم غير ما أنزل الله، الاعتقاد أو غير من دون اعتقاد أو نحو ذلك، إذا فيه احتقار للآخرين فهو ظلم، إذا فيه محاباة للآخرين فهو فسق هذا العمل، إذا فيه اعتقاد بأن حكم ما غير ما أنزل الله جل وعلا أفضل فإنه هذا كفر، وإذا لم يعتقد وإنما اعتقد أن حكم ما أنزل الله عز وجل أفضل ولكنه فعل ذلك انتقاما للغير فهذا ظلم، وان كان محاباة للغير فهو فسق. يقول شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه مبينا هذا الامر، يقول من لم يحكم، مبينا توجيه هذه الايات، يقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به، يعني بحكم الله جل وعلا استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، فهو ماذا؟ ماذا ننزل عليه؟ أي الآيات؟ الكفر أو الفسق أو الظلم؟ نعم نعم الكفر. يقول شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى، يقول: من لم يحكم ما أنزل الله استخفافا به، يعني بحكم الله أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ثم يقول في معرض كلامه: ومن لم يحكم ما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم وانتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ماذا؟ نعم أي الأوصاف الثلاثة هو اعتقاده صحيح، نعم أحسنتم، هذا ظالم وليس بكافر. يقول: وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. الثالث قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عارض الدنيا، فهذا ماذا؟ فهذا فاسق. هذا أحسنتم، هذا فاسق وليس بكافر. يقول: وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. هناك من انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه، هناك من أجاب بجواب آخر، من أجاب بجواب آخر وهو جواب اللجنة الدائمة، وهو جواب اللجنة الدائمة التي ترأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وكذلك عبد الرزاق عفيفي وعبد الله غضيان رحمة الله تعالى عليهم. يقول إن اعتقد، يعني في مفهوم كلامهم قالوا: من حكم بغير ما أنزل الله، طيب من حكم بغير ما أنزل الله وهو في حكمه بغير ما أنزل الله استحل ذلك واعتقده أنه جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يقولون فهو كافر كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، مخرج من ملة الإسلام. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه آثم، يعتبر كافر كفرا أصغر وفسقا أصغر وظلما أصغر، لا يخرجهم ملة الإسلام. طيب نأتي المسألة السادسة. الآن تكلمنا عن الحاكم بغير ما أنزل الله، نتكلم عن المحكوم بغير ما أنزل الله. المحكوم بغير ما أنزل الله، طيب المسألة السادسة، المحكوم بغير ما أنزل الله هل يكفر باتباعه لهذا الحكم أو لا؟ يأتي شخص ويتحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا يسمى محكوما بتلك القوانين الطاغوتية الوضعية، فهذا هل يكفر بهذا أو لا؟ التفصيل السابق يبين ذلك، التفصيل السابق يبين ذلك. نقول: إن كان هذا الأمر وذهب وتحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو قابل بذلك وراض بالحكم غير ما أنزل الله ومتابع لمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى وراضيا به أو معتقدا أن هذا الحكم هو الأفضل وهو الأنفع، فهذا ماذا حكمه؟ هذا كافر كفرا أكبر، مخرج من الملة، لأنه يتحاكم إلى طاغوت، لأنه يتحاكم إلى طاغوت، لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعتبر طاغوتا. فالذين في القوانين الوضعية مثلا، القوانين الكفار، فلو ذهب شخص وتحاكم إليهم وراضيا بهم ومحسنا لحكمهم أو يعني معتقدا أنه حكم أفضل وأنه أعدل من حكم الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. يقول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأما إذا كان غير ذلك، كان يطيعهم في مثلا، يكون مثلا يعتقد أن ما حرمه الله عز وجل محرما وما حله الله عز وجل حلالا، لكنه أطاعهم في ذلك ليس لأنهم هم الأفضل، وإنما يعني لإما مكرها أو أنه لم يجد غير ذلك ونحو ذلك، فهذا من عامة المعاصي التي تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، يعني أطاعوا هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جل وعلا أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، يعني يرضون بهذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا الرسل، هذا كفر قد جعله الله ورسوله شركا، قد جعله الله ورسوله شركا. يقول: وإن كانوا وإن لم يعني وإن لم يكونوا يصرفون لهم شيئا من العبادة ونحو ذلك، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني يحكمون ما أنزل الله جل وعلا ويعتقدون اعتقادا صحيح، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. طيب، وكذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قسم ذلك ثلاثة أقسام، يقول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله، والقسم الثاني يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح العباد والبلاد ولكنه لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. طيب، لو قال شخص أني أنا جاهل والله ما عرفت أن هذا هو الحكم، نقول هذا لا يخلو من حالين، إما أنه يمكنه معرفة الحق بنفسه وفرط وذهب واتبع هذا الحكم الذي لم ينزله الله جل وعلا فهذا آثم بتفريطه، وإما أن يكون جاهل ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه وتابعهم في مقلدا لهم ويظن أن هذا هو الحق فإن هذا لا شك أنه معذور بهذا بإذن الله تعالى. قال المصنف وختم هذا الناقض قال كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، والكلام عن الطواغيت هو الكلام على أولئك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يعتقدون أن حكم غير ما أنزله الله عز وجل أفضل من حكم الله جل وعلا، وتقدم معنا في شرح الأصول الثلاثة من هم الطواغيت، ولا بأس أن نقول المسألة السابعة من هم الطواغيت. من هم الطواغيت؟ نقول الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وأفضل ما قيل فيه ما ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يقول ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، يعني سواء كان ممن يتبع أولئك الذين تجاوزوا الحد المتبوع مثل الكهان مثل السحرة مثل علماء السوء، هؤلاء حينما ينزلون فوق منزلتهم ونحو ذلك فهذا يسمى متبوع جاوز الحد جاوز الطريق الصحيح، أو معبود مثل الأصنام، أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله، فإن الإنسان يتخذهم أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما حل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء يعتبرون طواغيت. وتقدم معنا معنى الطواغيت، وهذه هي آخر مسألة في هذا الناقض. إن رأيتم نأخذ الناقض الخامس وهو ليس فيه تعليق كثير وإنما فيه ثلاث مسائل نأخذها على عجل، أو ترون أن نؤجلها إلى درس السابق، فما رأيكم؟ نعم، طيب ناخذ هذا الناقض الخامس ناخذ هذا الناقض الخامس، يسير هو ان شاء الله، ليس هناك تعليق كثير وانما هو فيه ثلاث مسائل ونتوقف عندها باذن الله تعالى. نقول الناقض الخامس، نجل نبقي نواقض خمسه تبقى لنا في الدروس السابقه القادمه باذن الله تعالى. يقول الامام الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المسألة الأولى معنى هذا الناقض، معنى ما معنى هذا الناقض؟ نقول هذا الناقض معناه ماذا؟ أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من الأحكام وأي شيء من الدين، من أبغض شيئا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله تعالى، وهذا نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وجه تكفيره ماذا؟ لماذا نكفر صاحب هذا الناقض؟ نقول لأنه كره ما شرعه الله جل وعلا وأنزله على عباده، وبكرهه انتقص ما شرعه الله وكلفه وكلف به عباده، واعتقد أن ما شرعه الله عز وجل لعباده ليس فيه سعادة للناس ونجاة وهدى، فهو لما يبغض هذه الأمور فإنه يعتقد أن هذه الأمور، أن ما شرعه الله عز وجل أمر ناقص. لماذا؟ لأن الله عز وجل شرع ذا شيئا ليس فيه سعادة وهدى وصلاح وخير للناس، ولا شك أن هذا كفر مخرج من الملة، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. وبغض الحق وكراهية الحق وكراهية الدين هذه من صفات الكافرين، قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإحباط العمل لا يكون إلا في شيء مخرج من الملة، مخرج من الملة، هذا في الأصل. وقد تخرج يعني أحاديث أخرى عن هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وخرجوا أهل العلم بتأويل آخر، لكن نقول الأصل أن إحباط العمل يعني خروج من ملة الإسلام. فالله عز وجل بين أن هؤلاء الكفار من صفاتهم أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله جل وعلا أعمالهم، وجعلها هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب كراهيتهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وبناء عليه نقول كل من كره ما أنزل الله فعمله حابط، وإن عمل بما كره، يعني لو قال مثلا أبغض وكره الصلاة وكره الأحكام التي أنزل الله عز وجل ردا لها، ومع ذلك هو يعملها، نقول حتى لو كان يعملها كما قال الشيخ في هذا الناقض فإنه يعتبر كافر بذلك. ولذلك يقول الله عز وجل ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله عز وجل يبين لنا أن هذا من صفات الكفار أيضا، قال الله عز وجل بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. إذن هذا من أنواع النفاق الاعتقادي، فإن النفاق الاعتقادي له 6 أنواع، منها تكذيب الرسول هذا واحد، أو تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول، أو بغض بعض ما جاء به، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية بانتصار دين الرسول. فهذه هي الأنواع 6، فهذا من أنواع النفاق الاعتقادي. طيب المسألة الثانية من أمثلة هذا الناقض، قد يقول قائل عرفنا الآن أنه من كره ما أنزل الله جل وعلا وأبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، أعطنا مثال على ذلك. نقول هناك أمثلة، من هذه الأمثلة ما يطرحها بعض منافقي هذا الزمان من العلمانيين والليبراليين وغيرهم من اغتر بأقوال وكتابات أولئك الكفار التي جعلوا في أو أوسموا كتاباتهم بالخبث والمكر والكيد للدين وأرادوا هدم هذا الدين. فمثلا كرههم، يعني مثلا حينما يكرهون أن تكون دية المرأة على نصف دية الرجل، ويبدأون يخوضون في مثل هذا، ويبدأون ينتقصون من الشريعة، ويقولون أن هذا الحكم ليس بصحيح ونحو ذلك من هذه الأمور، فإن بغضهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هذا يعتبر داخلا في هذا النقض. أيضا كرههم ومحاربتهم لتعدد الزوجات على سبيل المثال، ومحاربتهم لذلك بشتى الوسائل، فإن هذا أيضا داخل، هذا مثال على هذا الناقض. أو مثلا كرههم لما أنزل الله عز وجل من الحدود كحد السرقة مثلا وحد شارب الخمر على سبيل المثال، فيبدأون يقدحون في هذا الحكم والحد ويكرهون ويقولون كيف تأتي الشريعة مثل هذا، وهذا فيه طغيان، وهذا فيه ظلم للآخرين، وهذا فيه إتلاف ونحو ذلك من الأمور، فهذا كله يعتبر داخل لهذا الناقض. لكن ماذا قصدهم بهذا؟ قصدهم هدم الدين، هدم الدين وانتقاص الدين. هذه بعض الأمثلة. نأتي المسألة الثالثة ونقول أن من وقع في هذا الناقض فإنه لم يستكمل شروط لا إله إلا الله. مسألة الثالثة نقول من وقع في هذا الناقض فإنه لم يستكمل شروط لا إله إلا الله، فإن شروط لا إله الله، من شروط لا إله إلا الله محبة ما جاء به وما أنزله الله جل وعلا، ومن شروط لا إله إلا الله الانقياد لما جاء به الله جل وعلا. فإن من أبغض ما جاء به الله جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن عنده محبة، ولم يكن عنده انقياد أيضا، لم يكن عنده انقياد أيضا. إذن من هذين الوجهين، المحبة والانقياد وترك القبول والتسليم، يكون لم يستكمل شروط لا إله إلا الله. المسألة الرابعة والأخيرة وننتهي من درسنا اليوم ونقول: صور لا تعد من كره ما أنزل الله على رسوله، صور لا تعد من كره ما أنزل الله على رسوله. قد يقول قائل مثلا: هناك صور يجد الإنسان ربما في نفسه كراهية ليس لذات التشريع وإنما فطريا، يعني مثلا الزوجة تكره أن يعدد عليها زوجها، ويقول له قل لها الزوج: هذا شرع، يعني كيف تكرهين ما أنزل الله عز وجل؟ لا نقول أن هذا كره لما أنزل الله عز وجل، ولا نقول أن هذه الزوجة كرهت ما أنزل الله عز وجل، لا، أو أبغضت مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا لا شك أنه ليس بصواب، وإنما نقول هذا كره فطري، وهي لم تكره. فرق بين من يكره ذات التشريع ومن يكره كرها فطريا طبيعيا فقط. ولو قيل لها هذا الشرع تقول: أنا لا أقول بالشرع شيئا، وبالعكس الشرع حتى لو جاء بأي شيء، لو جاء بإزهاق هذا النفس لأزهقت هذه النفس من أجل الشرع، فهي مسلمة تمام التسليم للشرع. فكرهها فرق بين كره لذات التشريع أو كره لكره فطري، فإن هذا لا يقال في مثل هذه المرأة أنها كرهت ما أنزل الله ونحو هذا، فلا بد أن يتنبه لهذا الأمر. صورة أخرى مثلا، يأتي الشخص مثلا يتوضأ ويكره أن يتوضأ في اليوم البارد، يقول فيه مشقة ويكره الوضوء في الماء البارد، فإن كرهه هنا كره فطري، حتى لو قيل له مثلا الوضوء في الماء البارد مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو الله عز وجل به الخطايا، فيقول: أنا أعرف أن هذه من الأعمال التي تأتي بالأجور العظيمة ورفع للدرجات، ولكن أنا لم أكره لذات التشريع بالعكس، وإنما لا أستطيع يعني فطرة، فإن هذا أيضا لا يقال أنه كره ما أنزل الله عز وجل، لأنه لم يكره ذات التشريع وإنما شيء طبيعي مفطور عليه. مثال آخر: المقاتل حينما يكره القتال ليس لذات التشريع أو يكره عبادة الجهاد في سبيل الله، وإنما يحب الحياة ويكره الموت ويريد العيش، وتذكر مفارقة الوطن ومفارقة الأهل والتعرض الجسد للجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس فكره ذلك، فإنه بكراهيته الفطرية هذه لا يعد أنه ممن أبغض مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا شيء فطري، لأنه لم يكره ذات التشريع، وإنما هو يعتقد تمام الاعتقاد أن الجهاد ذروة تمام الإسلام وأنه فضل عظيم. والله عز وجل بيّن ذلك وقال: كتب عليكم قتال وهو كره لكم، ولم يلومهم على هذه الكراهية. صورة أخرى أيضا لا تعد من ذلك، حينما يقع مثلا أهل المعاصي حينما يقعون في معصية، لا نقول لهم: أنت بوقوعك في هذه المعصية تكره ما أنزل الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل عليك أن تطيع الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فتأتي للصلاة وتأتي وتفعل هذا الأمر ولا تسمع إلا هذه الأغاني ونحو ذلك، وأنت سمعت هذه الأغاني وأنت فعلت هذه المعاصي فأنت تكره ما أنزل الله. قل لا، ليس هذا تنزيل هذا الناقض على هذه الصورة خطأ، فهو معتقد تمام الاعتقاد أن هذا محرم وأن هذا وأنه لم يبغض هذا التشريع أبدا، وإنما هو لتهاون في نفسه ولنزغات من نزغات الشيطان فعل مثل هذا الأمر. فمن الخطأ أن يقول لهم قائل مثلا، يقول لهم: لولا أنكم تبغضون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلتم هذه المنكرات، لكن لأنكم تبغضون محمد صلى الله عليه وسلم فعلتم هذه المنكرات. نقول: هذا التعبير خاطئ، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. صورة أخرى مثلا، يأتي شخص يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولما يأتي إلى الشخص العاصي وينكر عليه تجد أن هذا الشخص العاصي يرد عليه ويقول له مثلا: ما عليك مني، أو من هذه الألفاظ، أو ربما يهاجمه ونحو ذلك. هل نقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة وأنت كرهت هذه العبادة وهذا ينطبق عليها كهذا الناقض؟ نقول: لا، أنا لم أكره ذات التشريع وإنما لضعف في نفسه وضعف في إيمانه رد عليه، ولم هو فهو لم يرفض الحق وإنما رفضه لسوء تصرفي مثلا أو طريقتي أو نحو ذلك، أو لأنه ضعف في إيمانه ونحو هذه الأمور. مرادي من الأمثلة في المسألة الرابعة والمسألة الثانية أن نفرق بين الأمرين. إذن المقصود من هذا أن نقول إيضاح الفرق بين الكره الطبيعي الفطري وبين الكره لذات التشريع الذي يراد منه هدم الدين وانتقاص الدين ونحو ذلك. فالثاني هو الناقض من نواقض الإسلام، وأما الأول فلا يعد من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأعتذر عن الإطالة في درسي اليوم. موعدنا غدا بإذن الله تعالى، فجر غد بإذن الله تعالى، مع الناقض السادس، وهو الاستهزاء بشيء من دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعده نأخذ أيضا الناقض السابع، وهو في السحر وأحكام السحر. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن استقبال الأسئلة لأنني أطلت عليكم بالناقض الخامس، ضممته إلى الرابع، فنجعل هذا مكان الأسئلة. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.